بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد والثقفي البغلاني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه. أنا نبيذ. فهذا الحديث حديث أبي أسيد الساعد، واسمه مالك بن ربيعة، وأبو أسيد مالك بن ربيعة الساعد من بني ساعدة من الأنصار، وهو من بني البدن، وهو عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج من بني الخزرج، وهذه العروس قيل أنها أم أسيد، ويقال لها أم المنذر، واسمها سلامة بن وهب بن أمية. أن أبو أسيد رضي الله تعالى عنه دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى زواجه، إلى زواجه بأم أسيد، أو يقال لها بأم المنذر، أو أنه أخرى، أنا امرأة يقال لها أم أسيد، وامرأة يقال لها أم المنذر، فكانت خادمهم وهي العروس، يعني يقال العروس للرجل ويقال للمرأة، رجل عروس في رجال عرس، وامرأة عروس في نساء عراس أو في نساء عراس. معنى العرس العروس يطلق على الرجل وعلى المرأة في تعريسهما، أي في بنائهما وفي حفلة زواجهما، فيقال يقال للرجل معرس، وأيضا يقال للمرأة معنى اتخذ أو عرس أو عرست، ومعنى أي اتخذت عرسا. وهنا قال الشاهد أنه قال بعدما أكل قال أبو سيد كانت خادمهم أم العروس، هي التي تخدم الناس، أي تخدم من كان من النساء في العرس، وهذا كان عادتهم أن العروس هي التي تخدمهم وتقرب لهم الطعام، فجعلت للنبي عليه الصلاة والسلام نبيذا، وضعت تمرا في ماء في الليل، ثم جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بعدما أكل شرب من ذلك النبيذ الذي جعلته له. وهنا استدل بهذا الحديث المؤلف على إجابة الدعوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام استجاب دعوة أبي أسيد لما عزمه على العرس. وقد ذكرنا أن أكثر أهل العلم، بل بعضهم ذكر إجماعا، نقل ابن بطال بل وابن عبد البر قبله على اتفاق العلماء على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس، لكن بشروط، أنا حتى لو قلنا أنها واجبة لكن هناك شروطا، أولا أن لا يكون هناك منكر، أن لا يكون هناك منكر، أنا بعض الأعراس تجد وقت الغداء النساء يغنين وما يسمى بالشرف، فهذا منكر يسقط الوجوب، يسقط الوجوب. ولهذا قد رجع بعض أهل العلم لأجل وجود منكر في الوليمة، رجع أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، لما وجد أن أهل العرس قد ستروا الجدران فقال: قد حولت الكعبة عندكم، ثم خرج ولم يأكل شيئا. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر أيضا لما وجد تصاوير في العرس فخرج ولم يأكل شيئا. فهذا شرط إذا لم يكن هناك منكرا، فإذا وجد المنكر سقط الوجوب، إذا وجد المنكر سقط الوجوب. وبعض أهل العلم أيضا ذكر شرطا آخر عند المالكية على أنه إذا كان هذا العرس سرا لم يفشى، قالوا أنه لا يجيب، لا يجيب إلى طعامه. ومنهم من قال أنه إذا كان فيه شيء من المخيلة وكذا أنه لا يجيب، لأجل أيضا أن هذه المخيلة والتكلفة تكون من المنكر. أن بعض الناس تجد يتكلف في العرس، فإذا لم يجب في ذلك فليس فيه شيء. معنى مثلا بعضهم يجعل صالات كبيرة بأموال باهظة، وأيضا تجد أنه يصرف في مسألة الطعام وكذا، فمثل هذا ما ينبغي. أو أنه يدعو إلى هذه الوليمة الأغنياء ويترك الفقراء، فإن هذا أيضا من شر الولائم. لكن هل من فعل ذلك تترك وليمته؟ لا، الأولى أن يأتيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ثم قال: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. فلهذا فهي واجبة، لكن إذا حصل فيها شيء من المنكرات لا سقط الوجوب. لكن هل له أن يأتي؟ هل له أن يحضر إذا كان هناك منكرا؟ إذا كان يستطيع أن يغير وينكر هذا المنكر فلا بأس، بل واجب عليه أن يأتي. وإن كان لا يستطيع أن ينكر هذا المنكر لا بيده ولا بلسانه فالوجوب سقط عليه، فالوجوب سقط عليه. فإذا جاء وأكل هل يأثم؟ فهذا فيه خلاف. إذا كان هناك منكر ولم ينكره لا بيده ولا بلسانه، لكن أنكره بقلبه، فهل يأكل أو يذر؟ ففيه خلاف بين أهل العلم، والأولى له أنه يترك، الأولى أنه يترك هذا أو هذه الوليمة، لأن فيه هذا المنكر، والحضور يكون فيه تأييد لهم. فلهذا الأفضل أنه لا يجلس وهناك منكر، خاصة مثل الغناء وغيره، فجلوسه لا يعتبر إنكار، جلوسه في ذلك المكان ومثلا النساء يغنين أو رجال يغنون، فهذا لا يعتبر إنكار بقلبه، لأنه لو كان منكرا بقلبه لخرج من ذلك المكان. فلهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون كانوا يخرجون إذا رأوا منكرا. فهذا ما يذكر في هذا المقام، والله تعالى أعلم.